الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات بين يدي العلماء، نستضيف فيها أحد أعلام ليبيا وهو الشيخ العلامة حمزة أبو فارس. نستعرض فيها بعض صفحات حياته ونشاركه في بعض ذكرياته. فباسمكم جميعا أيها الإخوة نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بك الشيخ فارس.
أهلا وسهلا بكم
شيخنا. لو نعود في للحديث عن الكتب، وقد تحدثنا عن كتبكم وإصداراتكم ومقالاتكم العلمية، نريد تذكر لنا جانب من هذا مما يتعلق بالكتب، وهو هل مر عليك أن سرقت بعض مقالاتكم أو كتبكم أو ما يتعرض له احيانا العلماء والمؤلفون عموما؟ يعني
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته الى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هو موضوع الكتب يعني ذو جوانب ثلاثة. أولها قضية التأليف، قد انتهينا منه ولله الحمد. والثاني مسألة جلب الكتب للمكتبة، وله حكايات وقصص
سنأتي عليها
طويلة. نعم. والثالثة ما ذكرتم من السطو، إذا صح هذا التعبير، على بعض ما كتبت. والحقيقة هي كثرت، الحقيقة في الآونة الأخيرة، في عشرات السنوات الأخيرة كثرت السرقات من الكتب والمقالات. قضية قديمة، يعني هي قديمة حديثة. نعم، حتى إن بعض الرسائل العلمية ألغيت. أنا أعرف يعني منذ 10 سنوات أو كذا، يعني رسالة في إحدى الجامعات بدأ في مناقشتها، ولما وصل الأمر إلى أحد المناقشين كان قد أحضر معه رسالة أو كتابا آخر، فقال للطالب أو الطالبة، لا أعرف، نسيت الآن، يعني انظري معي إلى رسالتك. وبدأ يسرد من هذا الكتاب الذي أحضره ويده هو لا فرق حرفيا.
ورسالة علمية مسجلة.
نعم. وألغيت.
نعم.
ألغيت. يعني ذهب صاحبها وصاحبتها، نسيت الآن، مكسوفة. نعم. كان قد حضر أهلهم واحتفال وكذا طويل. يعني إذن، وقديما يعني العلماء تحدثوا عن هذا الموضوع وكتبوا فيه وضربوا الأمثلة لذلك وسرقات.
هل وقع لكم شيء من هذا؟
حقيقة عندي مقال كتبته عن المدونة منذ مدة طويلة، حدثني سنة تقريبا 91 أو كذا، وهو مقال طويل بذلت في زهر، كنا قد تحدثنا عنه في محاضرة في حلقة ماضية. نعم، يعني كتبه أحد الكتبة في مقدمة لكتابه بحذافيره حتى تعابير الشخصية ذكرت.
أخذ المقال وضعه في
كتابه. وضعه في مقدمة كتابه وقد نبهته إلى ذلك فما أنكر، لكنه قال هذه المقدمة لم ألفها وحدي بل معي جماعة من الناس وكذا، والحقيقة ليس عذرا. قلت له أنا أعرف أن اسمك على الكتاب وبالتالي عندي أنت الذي كتبت ذلك.
ما هو الكتاب؟
الكتاب هو يعني الجزء الأول من تهذيب البرادعي للمدونة.
طيب كيف اكتشفتم الموضوع؟
هو واحد من الطلبة، يعني أحد الطلبة في الجامعة الأسمرية رحمه الله تعالى، كان من الطلبة المبرزين ذكرناه في السابق.
لعلك تقصد
مصطفى براوي رحمه الله، والذي نبهني إلى ذلك قال لي إن أحد الناس قد كتب مقالك كاملا. وأنا الحقيقة لم أصن ذلك، لما أيقظني إلى ذلك نبهني، رجعت إلى مقالتي ورجعت إلى كتابي يعني قارنت بينهما وبهما حرفيا. قصة طويلة انتهت على كل حال.
طيب هل تم تصحيح الخطأ؟
لا لم يتم فيما أعلم، ما عاش نعرف الآن هل طبع هذا الجزء مرة أخرى. وقد قالوا لي إنهم سيعيدون طبعه، فقلت لهم إذا أعدتم طبعه فإما أن تشيروا إلى المصدر وإما أن تلغوا المقال نهائيا. مقال طويل هو. وأما المسألة الأخرى يعني فعلت هذا الكتب العلمية. والكتاب هو عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق الذي طبعته دار الغرب الإسلامي، فطبعته دار الكتب العلمية وجعلت على غلافه محققا آخر لا أعرفه ولا أظن أحدا يعرفه لأن اسم عام. فالغريب في الأمر أن حتى صور المخطوطات التي استشهدت بها وأثبتها في أول الكتاب أخذها ووضعها. فإذا كان لديه المخطوطات ما المانع من أن يستعرض أوراقا أخرى؟ يستعرض أوراقا ثم بعد ذلك قلب بعض الأمور. هو مثلا بعض يعني عدة البروق يعني وضع بدلها من المخطوط إيضاح المسالك وكذا، وهو وقد سرق كتاب إيضاح المسالك الذي حققه الدكتور الصدرياني، سرق كذلك ووضعوا عليه اسم محقق آخر ووضعوا نفس النماذج من المخطوطات. فالقصة مفضوحة يعني فضيحة كبيرة. الكتاب يعني ما حقق مرة أخرى ولكنه أعيد طبعه ووضع عليه اسم آخر، وقد اشتريت الكتاب أنا وقارنته، فكان في فضيحة. لكن الأمر لأن واحد من أهل العلم قال ألا تقاضونه؟ تقاضي من؟ أولا المحقق غير معروف، ثانيا الدار هذه سرقت ليس كتابا واحدا أو اثنين، مجموعة كبيرة منها يعني كتاب، منها قضية الشيخ الدكتور أحمد الشيخي مشيخي المغرب، يعني عنده كتاب حققه في 5 مجلدات في الفقه المقارن هو للفندلاوي، سرق منه أيضا ووضع عليه في محقق آخر. والرجل مضطرب اضطرابا شديدا عندما زرته في بيته منذ سنوات، يعني كان مغتاظا من هذا العمل فهدأت من روعه. يعني قلت له هذا أمر صباحا يعني اسمه معتادا. فالمهم هذا الكتاب
كتاب ما هذا كتاب ايش اسمه؟
عيدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. وكذلك عندي كتاب كشف النقاب الحاجب واصطلاح ابن الحاجب مصطلح ابن الحازم ايضا يعني نقل باكمله بحروفه وكلماته. نعم لا 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 كتاب طبع في مكان اخر لا اعرف الان نسيت الدار. طبعه احد مشاهير العلماء ولم يعني يوثق هذا الكتاب. هذا الكتاب لم يطبعه احد من قبل والى الان لم يطبعه احد. كان المفروض ان يوثق لقلب تحقيق فلان والله
بنفس الاسم
إيه نقل بأكمله من أول كلمة قالها ابن فرحون إلى آخر كلمة قالها. نعم. بعنوان كتاب بعنوان مصطلحات فقهية أو شيء من هالقبيل. نعم. ذكر فيه كتاب ابن فرحون.
هل هو مؤلف الكتاب أم هو محقق؟
لا 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 هو الذي ذكر ذلك هو مؤلف. نعم. هو مؤلف ونقل الكتاب الذي حققناه. نعم. بحذافيره أدخله كتابه ولم يشر. والله استغربت ذلك استغرابا شديدا. نعم. يعني كيف يسمح الإنسان لنفسه أن يفعل ذلك؟
وتقول من مشاهير العلماء كيف يعني يكون هذا؟
أي مشاهير العلماء لعله أصبح مفتيا في بعض البلاد أو كذا. المهم
المهم على نذكر الكتاب اللي بيسمي.
نتحدث ونحن نتحدث. نعم. عن يعني أمثلة ونماذج.
لا أحيانا يستغرب الناس إن كيف
لا موجود الكتاب معروف مطبوع
خاصة في
مصطلحات فقهية عنوانه وكذا. من يقلب صفحاته سيجد كشف النقاب الحازمي بأكمله بحذافيره موجودان سيجده موجودا في هذا الكتاب. نعم.
هو لعل ننزه منزلة العلماء وخاصة من يتصدرون الفتوى في العالم الإسلامي عن مثل هذا الفعل ألا يكون في من قبيل الشواذ. يعني ليس هو شيء يعني
هو أمر مستغرب يعني. نعم. أن يصدر مثل هؤلاء ولكن هذا الموجود وجود كتاب معروف متداول.
نعم.
وأنا كتابي متداول ومطبوع من قبله بأكثر من 10 سنوات.
طيب هذا بالنسبة لهذه السرقات التي تحدث أو سطو على جهود الآخرين. يعني قضية الآن الكتب وجمع هذه الكتب ذكرتم من السابق أن لكم مكتبة عامرة إن شاء الله كبيرة. ما هي ذكرياتكم عن جلب الكتب وشرائها؟ يعني هل تهتمون بجلبها من الخارج وكيف كان؟ خاصة كان هناك في فترات صعبة في عهد القذافي يعني أحيانا دخول الكتاب ليس بالأمر الهين.
صحيح هذا. الحقيقة لكان بتعليق فقط على المكتبة ليست كبيرة ولكن
هي مثلا نسبية وأن عندكم أكثر من 10,000 كتاب.
نسبية.
طيب 10,000 كتاب هذه كيف تكون يعني؟ شو بنقول عليها؟
مكتبة صغيرة.
صغيرة بالنسبة للمكاتب الضخمة الكبيرة جدا هذه
حتى المتوسطة على كل
ربما.
حال هذه ما نتفهم
طيب ماشي.
سيستمر نقاشنا طويلا.
نعم.
لكن طيب. الكتب هذه أتعبتني وأنا ابتدأت في جمع الكتب تقريبا وأنا في الصف الخامس ابتدائي أو الرابع لا أعرف نسيت الآن. أول كتاب دخل مكتبتي هو مصحف والمصحف في ذلك الوقت ثمنه مرتفع ما زلت أذكره الثمن هو ربع دينار ولكن ربع دينار يعني
متى؟
هذا يكون
في الستينات
لا 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 خمسينات إيه أواخر 58 أو كذا. نعم. مبلغ كبير يعني قد طلبت من والدي رحمه الله وارد فقير أن يدفع ثمنه فدفعه ورجعت إلى البيت فرحا لهذا الكتاب. هذا أول كتاب اشتريته ثم بعد ذلك يعني بدأت أجمع كلما يعني حصلت فرصة. كانت في البداية كتب مختلطة، يعني بعضها ذو فائدة وبعضها لا فائدة فيه. معنى هي كلمة صعبة، لا فائدة فيه، كل كتب فيها فائدة ولو حتى سلبية. أحيانا أنت يعني تشتري كتاب وتقرأه لتعرف ما فيه من هنات، من هنات أحيانا هنات يعني، لكن مع ذلك في فائدة، فائدة أخرى. فبدأت تجمع. لكن من القصص التي حدثت لي وأنا أجمع الكتب، يعني كثير من الأمور، يعني من القصص التي ما زلت أذكرها، أنا ذهبت كتب من السعودية، وذهبت كتب من سوريا، وذهبت كتب من المغرب، وذهبت كتب من تونس، وذهبت حتى كتب من فرنسا أحيانا. لكن القصص التي حدثت، أما جلبي لكتب من السعودية، في أذكر في موسم الحج سنة 1400 للهجرة، 1980، أنا كنت ذهبت إلى الحج في الطائرة، لكن جماعة من قبيلتنا ذهبوا إلى الحج في الباخرة، فانتهزت هذه الفرصة، يعني الباخرة ما فيها ما فيها حمل معين، وزن معين، فكنت قد نقلت معي حقيبة كبيرة، هي ليست لي، استعرتها من أخي، فملأتها كتبا ثقيلة، ثقيلة هي، حتى إن يعني، وطلبت من جماعة القبيلة من بعضهم يعني أن يدخلوها إلى الباخرة، وقلت لهم إذا دخلت إلى الباخرة سيأخذها فلان من نفس القبيلة، بعضهم ما زال حيا وبعضهم توفوا رحمة الله عليه، وبعد ذلك سيستلمها منكم فلان وهو مهندس بحار في نفس الباخرة. وظننت أن هذا المهندس يمكنه أن يخرج هذه الكتب على الأقل بسهولة، وكما ذكرتم في المقدمة فإن ذلك الزمن عصيب، فإدخالك كتاب أصعب من إدخالك دبابة. نعم، فمعروفة، يعرفها الليبيون المسألة هذه. المهم قلت لهم أعطوها للمهندس فلان، وبالفعل يعني لما وصل الحجاج إلى طرابلس سلمها هذا الرجل بارك الله فيه، هو وحاول إخراجها فلم يستطع، لأن التفتيش كان يعني على أشده، على أشده. نعم، أتى لي بخمس كتيبات صغيرة استطاع إخفاءها، وقال لي لم أستطع أن أخرج الباقي. رأي المسألة ليست كما تتصور، قال لي، بل هي يعني في تشدد كبير. فبدأت أبحث عن وسيلة لإخراج ذلك، عندي صديق يشتغل في الجمارك، وكان يعرف باسم في قبيلته، وحقيقة هو رسميا ليس هذا اسمه. فقلت لهذا المهندس البحار، المهندس هذا اسمه سالم جنباش اسمه، قلت له اسأل في الجمرك عن شخص اسمه لطفي عبد المولى، وقل له عندي كتب لفلان يريد إخراجها سيقوم بهذه المهمة. فذهب وسأل عن هذا الشخص فلم يجده، قال له ما عندنا هذا الاسم. وبدأت أراجع، خصوصا راجعت أخاه مازال حيا حفظه الله، حتى الرجل نفسه مازال حيا، سألت قال لا، اسمه راه في 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 الجمارك ليس لطفي، وإنما اسمه محمد. وأبلغت المهندس عن هذه المسألة وذهب فسأل عنه فوجده، لما وجده حكى له القصة قال أرني الكتب أين هي، هي حقيبة، فأراه إياها ليدخل لأن عادي الباخرة الجمرك، وأخذ هذه الحقيبة والرجل وضعها في سيارته الشخصية لهذا الجمركي، وخرج بها بسلامة الله حتى وصلها إليه.
يعني كانها تهريب هي.
تهريب هو.
تهريب.
تهريب. وكان الكتب كثيرة كان. هي حقيقة الأمر ليس فيها كتب خطيرة والله.
لا.
لكن هم عندهم أي كتاب.
أي كتاب.
إيه نعم. لكن هذه من المسائل التي لا أنساها لأنها خرجت بصعوبة. نعم.
مغامرة
مغامرة يعني حتى الأشخاص اللي قاموا بها
يعني.
مغامرة كبيرة
يعني.
هذه واحدة من المسائل التي تحضرني قصة أخرى في سوريا قد ذهبت إليها سنة إلى دمشق سنة 85 و900 وألف أنا وصديق هو الدكتور ضو بوني أستاذ في كلية الأداب ذهبنا إلى سوريا لدمشق وفي الوقت العصيب هذاك واكثرت من شراء الكتب وحتى الدكتور الذي معي يعني اشترى مجموعه كبيره فاصبح لدينا يعني اصبح لدينا وزن زائد يعني وزن مش عادي ولما وصلنا المطار وجدنا المساله فيها تشدد غير عادي في الوزن ولابد ان تدفع عن هذا الوزن تو ما ضربنا حساب الوصول الى البلد هنا المسألة الأولى هي إخراجها من مطار دمشق. إيه. فرأينا أحد الموظفين في الخطوط عليه سمة الصلاح. فيعني فقلت لزميلي اذهب أخبره عن أمرنا لعل الله سبحانه وتعالى يجعل الفرج على يديه. وفعلا ذهب إليه. وأخبره قال نحن عندنا كتب ونحن طلبة علم فقال له كتب عندكم قال نعم عندنا كتب ولكنها كثيرة فذهب معه إلى الموظف الذي على الميزان وقال له هؤلاء عندهم كتب فلا تأخذ منهم درهما هؤلاء ليس معهم مسكة وما شابهها مما يفعله الناس ويحملونهم بلاد البلاد هؤلاء معهم كتب فلا تأخذ منه درهم وكان الأمر كذلك وضعنا الحقائب فوزنت وزنا ثقيلا ولكننا لم نرفع شيئا هذه من بركات الكتب نعم فلما رجعنا إلى طرابلس الله سبحانه وتعالى سخر الأمور
دخلت
ما أسمع الصرنش لم يحدث لنا فيها عرقلة المسألة الأخرى في قصة تونس هذه كانت مبكرا سنة 74 ذهبنا إلى تونس أنا وصديق لي اسمه هو محمود أبو عزيلة ذهبنا وذلك الوقت يعني حتى المخصصات كانت مطلقة
يعني تصريف الدولار
تصريف الدولار ولكن ما حاجتنا بالدولار إلا شيء ولذلك أنا ما زلت أضبط أنني صرفت 80 دينارا
أي سنة؟
سنة 74
أيوة
وذهبنا وأخذنا يعني أخذنا كل منا اشترى يعني جردا تونسيا يعني من صناعة جيدة مش جيدة جدا يعني متوسطة نعم لا أعرف الآن كم وأتينا بمجموعة من الكتب
يعني كانت سفر لأجل الكتب
نعم
لأجل
الكتب
لماذا كان هل لا يوجد كتب في
نعم
ليبيا
نعم لا توجد كتب بمعنى الكتب التي نبحث عنها كتب غير موجودة وذاك الوقت يعني ما زال التشدد لم يكن على أشده لكن يعني ممنوع أكثر الكتب
نعم.
وبالتالي لما دخلت كانت عندي ما زلت مضبط عندي حقيبة حقيبة من النوع القديم هذيك الكرتون العادي كرتونة مجرد ما تقول هيك تنكسر وليس لها قفل هكذا نعم ودخلنا كانت عشية نضبطها وكان الجمركي كان الجمركي منشغلا بما عندنا من جرود كل واحد وضع الجرد تحت يبيطه بدأ يسجن على الأثمان ولذلك لم يفتش الحقائب فاحنا من الفرحة يعني التي نجت لها الكتب بدل من نخرج دخلنا داخل المطار لو كان هناك حد يراقب لا التوجه سخيفة من ذلك، لكن الأمور الحمد لله هذه أيضا من كرامات الكتب. أخرجنا بها سالمين من كتب التي أدخلناها من تونس كذلك، ما زال يحضرني بعضها. هذا الكلام سنة 83 كانت صعبة الأمور، صعبة. فيعني ذهبت إلى تونس بالسيارة، لأن هناك كان يعني معرض، معرض للكتب، وقد حضرت قبله معرض كتب في ليبيا. ثم ذهبت لتونس لأن بعض الكتب لا توجد في بلادنا. ذهبت إلى هناك في السيارة، ويعني استشرت بعض الزملاء في الجامعة بالذات يعني. فنعتوا لي شخصا قال لابد أن تمر به فتخبره فإنه سيساعدك، رجل طيب ونعرفه. فذهبت وما زلت أضبط في الليل، كان لها الحدود، وبحثت عنه. فيعني جاءني فقال لي هل عندك نقود؟ كان الخوف من الفلوس قضية إخراجها وكذا. قلت لا، ليس لدي نقود، نقود عادية بإجراءات رسمية، أنا لدي كتب سأجلبها. قال لي ما عندك مشكلة، أو خذ الجدول تاع عملي الأيام الفلانية صباحا، الأيام الفلانية عشية، الأيام الفلانية ليلا. فأخذت الجدول متاعه وفرحت وذهبت. بقيت هناك لا أعرف يعني قرى 3 أسابيع ربما. ذهبت لعل ذهبت في حتى المغرب، ذهبت سيارتي وضعتها في تونس العاصمة عند صديق رحمة الله عليه دكتور عبد السلام الشريف، ذكرناه في الماضي أكثر من مرة. وضعت السيارة هناك وذهبت إلى المغرب، فجلبت بعض الكتب الأخرى. ومن النكت اللي صارت عندما كان يسأل دكتور عبد السلام عني أنا في المغرب، كانت المواصلات ما فيش اتصالات، تبقى ساعة ونصف في الطابور ما زلت أذكر، فلا تحصلوا على مكالمة لبلدك، لا لليبيا ولا لتونس. المهم خلاص مش ضروري. كان عبد السلام عندما يسأله بعض الناس عن أموري عن أخباري يقول أما سيارته فبخير وأما هو فلا علم لي بحاله، لأن فعلا ما حصلتش بالتليفون فلا يعرف هل أنا حي أو ميت، لكن السيارة في جنب حوشة، يقول أما سيارته فبخير.
وكانت السفرة كلها لأجل الكتب يعني، حتى من المغرب ومن
كل المغرب وتونس. جلبت الكتب من المغرب والكتب بتاع تونس بتاع المعرض، تجمع يعني كمية لا بأس بها. جعلتها في السيارة في الخلف، وكانت كثيرة، وجعلت البقية على الكرسي الخلفي كذلك، وحتى الكرسي الأمامي لأن معي حد أنا.
أيوه.
ليس معي حد أحد.
لكن أنت في كيف دخلت بها؟
وين دخلت بها؟ ليبيا. هذه توجيك القصة. فكانت تلك الليلة التي سأسافر في صباحها، كنا يعني قد ذهبنا إلى منطقة في تونس العاصمة اسمها بوسعيد، سيدي بوسعيد، في جبل عالي يعني في مقاهي يعني هي غالية الثمن ولكن الجو فيها عجيب. وكان معي في تلك الجلسة دكتور عبد السلام الشريف رحمة الله عليه، والدكتور محمد الرجسان رحمة الله عليه، والدكتور مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه. فكلهم توفوا. الشيخ مصطفى الزرقاء نعم هذه أول معرفة
لي به.
فبعد أن رجعنا من سيدي بوسعيد المقهى هذا، مررنا بمنزل عبد السلام الشريف، أكلنا فيه بعض الفواكه، ثم هم ذهبوا إلى حالهم. وأنا بت عند دكتور عبد السلام الصباح الباكر، خرجت من بسيارتي في الظلمة ظلمة الليل قبل الفجر، وفي الطريق وحدي طبعا، وفي الطريق يعني انفجرت العجلة، فكانت مشكلة كبيرة لأن العجلة الأخرى هي الاحتياطية تحت الكتب، والكتب ليست قليلة، والظلام دامس، حتى حولت بعض هالكتب أنا حتى حطيتها على الطريق، والطريق خالية، ولكني لم أستطيع أن أعرف مكان يعني العجلات أين تضع المفتاح وأين كذا، فحصلت مشكلة طويلة عريضة سيبنا منها. ليس نعم
هذه من لا بالعكس، هي من الأشياء اللي تبين فيها المشاق مرات.
نعم مشاق كبيرة بالفعل، وحدثت مشاق أخرى لا أذكرها سيبنا منها. لكن المهم وصلت إلى الحدود التونسية الليبية، وأنا يعني ألاحظ الجدول الذي أعطاه لي الرجل. فطبعا هذاك اليوم كان عمله عشية، فبدأت أسير ببطء حتى يدخل عمل الذين يستغلون عشية. ما فاتت اثنين الساعة الثانية، وجئت وأنا مطمئن، فسألت هو شباك أحد الشبابيك كانوا كثرة في أحد موظفي الجمارك، قلت له أين فلان؟ قال لي فلان أصبح عمله صباحا دائما، تغير الجدول عاش عند قضية فصمت برهة. فأتبع كلامه، قال لي ها عندك كتب. طبعا أنا في حالة ارتباك، ومع ذلك كذبته وقلت نعم. قلت لنا هذا صحيح هو أني كتب. قال انتظرني قليلا. انتظرته ثم خرج معي ووجد السيارة الكتب كلها. قال ما هذه؟ قلت كتب كلها. وقلت لنا يا باحث طالب علم وباحث ومحضر في رسالة ماجستير في ذاك الوقت. قال ما هي هذه؟ قلت الكتب كلها ليست ممنوعة، كتب تراث ما في ايش. قال خلاص تفضل. فخرجت من السلام. هذه المسألة يعني جعلتني افكر في بركة الكتب. يعني كيف عرف، كيف جاء السؤال في الشخص الذي اوصاه صاحبي، ولا يظن به انه اوصى جميع الموظفين.
اكيد.
نعم. فكيف جاء السؤال مع من عنده التوصية؟ هذه أمور مقدرة،
هذه بركات العلم. لكن نريد الآن السؤال كيف تجاوزت البوابة الأخرى، البوابة الليبية.
البوابة الليبية حدثت في 83، حدثت في البوابة الليبية، هذا الجمرك، لا البوابة الليبية التونسية. أنا لا أخاف ذا بلادهم وكذا، لا هذا الرجل الذي يبحث عنه. نعم تيسير الله سبحانه وتعالى خرجنا، فأصبحت المشكلة في البوابة التي بعدها. كانوا قليلا ما يفتشون هؤلاء. لأن كان الجمرك يفتش بدقة. فخرجت ووصلت البلاد، ففرحت كثيرا بهذه المسألة.
بقي في الجمرك
من الكتب التي ذهبتها في تونس.
هل بعض العلماء يعني اهتم بهذه الجوانب، حتى ألف فيها في كتاب مثل كتاب افتتاح أبو غدة رحمه الله صبر العلماء في تحصيل العلم، جعل له فصل في جلب العلماء وما يعانونه من تجميع الكتب.
صحيح هذه، لأن فيها مشاق كبيرة. والله مشاق كبيرة. المهم وصلت الكتب بسلام في هذيك اللي جلبناها من تونس. أما بالنسبة للمغرب فقد أتيت بكتب كثيرة في زيارتي للمغرب، خصوصا وأن وزارة الأوقاف كانت تبيع لطلبة العلم بتخفيض نصف 50%. فاشترينا كتبا كثيرة أنا والدكتور عبد السلام الشريف رحمة الله عليه. واجدنا بها ونصف خاصة طائرة. بعضها في يعني في كرتونيات يعني، وبعض منها في العقائد. أنا أكثر كتبي في حقيبة. الدكتور عبد السلام أكثر كتبه هي في بكوات هكذا كرتونيات. نعم. المهم وصلنا، ولما وصلنا الجمرك شغلوا بالكرتوني طبعا. ايه. أما الحقيبة ما التفتوا إليها. هذه كتب طبعا. قال الكتب تمكت هنا.
بقي في الجمرك.
تمكت هنا خلاص. ما فيها شيء كتب. قال فيها وما فيهاش.
وكان يطلبون الترخيص او ورقه من الامن الداخلي
بحيث لا تمام لا ممنوع وخلاص اجماع مش مطلوبه هذه. بعدها يحولوك على قضيه متابعه الكتب او كذا تتبع الامن الداخلي. نعم. المهم يعني ما كنت في كتب عندهم بالفعل، لكن انا خرجنا الحقائب وحقيبتي مليئه كتب فيها شيء اخر.
نعم.
ففرحنا بالخرج وندمنا على الثاني، وبدانا يعني ابحث عن مسائل كثيره من يعرف احدا في رقابه المطبوعات، وسخر الله سبحانه وتعالى لنا من اذن لنا في ذلك، فاعطانا ورقه من مكتبه وذهبت بها المطار من جديد ولقيناهم مخزنينها في مكان معين. والذي لفت انتباهي يعني الجمركي لما يسلمني كتب بدا يتصفح فوجد فيها طبع بامر المؤمنين بامر امير المؤمنين الحسن الثاني وكذا، كتب الاوقاف معروفه في المغرب هكذا كلها. قال ما هذا؟ يا اخي هذا ملك المغرب والكتب تطبع باسمه هكذا، هذا مثلا عادي كما هو الحال عندنا الآن في كتب الخطبة هنا. نعم. تجد فيها مقالة من كتاب الأخضر أو غيره. فهل يقال يعني لماذا هذا؟ لا يقال. والله سلم الكتب فذهبنا بها
في توقيفها.
إيه لا ما وجدت ورقة من المحل الرئيسي. نعم.
وهذا الوضع كان معاناة حقيقية لكل باحث وطالب علم، وفضلا عن العلماء في قضية جمع العلماء وجمع الكتب، وخاصة في وقت كانت الكتب شحيحة يعني كانت
صحيح.
يعني قائمة الممنوعات طويلة وحتى المسموح به لا يدخل.
مضبوط.
يعني لا تجده يعني.
من النكت الغريبة الأخرى في جلب الكتب، كنت ذاهبا إلى المملكة العربية السعودية في ندوة عملتها جامعة أم القرى، كان لي بحث فيها. ولما رجعنا يعني أعطينا البحوث كاملة قد هيئوا لها حقيبة يعني بحجمها تماما الكتب تقريبا 18 مجلد، لكنها مش مجلد كرتونية يعني الأغلاف العادي 18. وكنت في الطائرة ونزلنا في مطار معيتيكا وكنت آخر النازلين، انزلت وصلت إلى التفتيش. قال ما هذا؟ قلت له كتب. فصاح صيحة كبيرة ونادى صاحبه كأنه يعني اكتشف شيئا من الأسلحة الدقيقة والكذا الخطيرة، فجاءه قال هذا عنده كتب. قلت نعم كتب، هذه ندوة رسمية وأنا مدعو إليها، دعوة رسمية ولي بحث فيها، وهذه الكتب كلها في البحوث التي ألقيت. قال هذه تمكث إلى غد. قلت له لا تمكث إلى غد، لما؟ الكتب أمامك شوفها. أخرج منها جزءا أو اثنين ثم أرجعها. قال قلت لك تمكث. قلت له لماذا؟ أوضح لي. قال حتى يقرأها أحد. قلت له أجلب من يقرأها، لا شو فيها المشكلة هذه. الرجل اللي كان معه هذاك الندى رجل طيب يعني، قال له قال لك هذه ندوة وما فيها شيء هي أصلا. قال لا لابد من مكوثها. قال لي الذي معه اذهب لإحضار حقيبتك وتعال. احضرت الحقيبة الأخرى التي جاءت على السير. نعم.
نعم.
ووجدتهم ما زالا يتناقشان في المسألة الأولى، هذاك يقول لك قال لك ما فيها شيء ويقول لك لا لابد من مكوثها. فربطت على كتفه وقلت له لا تكرر ذلك، لا 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 تمكث الحقيبة. الحقيقة كانت مني جرأة هي، لا تمكث الحقيقة إلا الحقيبة إلا وأنا معها. قلت له أنت يا أخي أقرأ المسألة وأتي من يقرأ. قال لي أنا وجدت عودت لتكرار السيرة الأولى وأنا يعني أستاذ في كلية القانون وكذا ومدعو رسميا إلى آخره. قال حتى انا يعني خريج جامعه. قلت له حسمتنا انت الان خريج، انت خريج جامعه وتقول لي اسمع ما نعرفش نقراها. قال لي ودي هاي فكنا منك هاي اخرج. فخرجته بتلك اسماء. لكنه هو هالمناقشه الطويله هذه لا هذه اخفت ما في الحقيبه. الحقيبه فيها عشرات الكتب ليس مثل هذه الحقيبه الخاصه بالبحوث. فنزل الله الكتب جميعا.
دائما هذا بتيسير الله فقط.
لا شك في هذا.
ولا هناك بعض الشباب كانوا ياتون بمثل هذه الكتب ويحولون بالكتب الى الامن الداخلي.
ايه طبعا طبعا.
طيب شيخنا يعني ما هي بعض المواقف ما التي ممكن مرت بك من ناحيه يعني تستغربها احيانا من بعض طلبه العلم؟
من بعض
طلبه العلم الذين اتوا من الخارج، يعني هل مثلا استغرابه مثلا في تحقيق كتاب عده البروق، كيف ان عده البروق احد المشايخ العلماء يخرج هذا الكتاب؟ يعني مرت علي قصة ما ذكرته من قبل.
نعم نعم صحيح. هذا يعني هي حدثت أكثر من مرة، استغراب الناس أن يوجد في ليبيا من يحقق الكتاب الفلاني أو من يعرف العلم الفلاني أو كذا. نعم تكررت هذه أكثر من مرة، لكن يحضرني فيها أكثر من شيء. وكتاب عدة البروق هذا كتاب صعب الحقيقة، ولأنه في القواعد الفقهية وبالذات في الفروق الفقهية. وأضبط مرة كنت يعني ذاهبا إلى الشيخ محمد الصفواني المغربي، توفي رحمة الله عليه، وكان كان الشيخ محمد الصفواني ابنه في مجلس الشيوخ، وهو من العلماء الكبار، وكان جماعة للمخطوطات، ويقال إن أكثر مخطوطات الخزانة العامة قد جلبها هو أو جمعها على يديه يعني. هو لما أنا زرته كان عمره تقريبا 85 عام، فنصحته، نصحني الدكتور محمد الجفار رحمه الله، قال لي إذا ذهبت المغرب لا بد من أن تزور الشيخ محمد الصفواني. فزرته وجدت شخصين تقريبا أمام المنزل ينتظرانه. قال لي إن الشيخ ليس موجودا ولكنه سيصل بعد قليل. فوقفت معهما فتجاذبنا أطراف الحديث. واحد كان اسمه تقريبا كإن لم تخني الذاكرة علي العدوي، قد قال لي الدكتور بلاجفان إن لم تستطع الوصول إلى الشيخ محمد الصفواني فعليك بالشيخ علي العدو، هو الذي سيوصلك. لكن أنا عرفت المنزل، ولكن وجدت علي العدو أمام المنزل، يبدو أنه يعرف العلاقة بينهما، وهو يشتغل في الخزانة العامة الشيخ علي العدو. المهم تجاذبنا أطراف الحديث.
الخزانة العامة الكتب يعني.
الكتب نعم. هو توصلت اسمها الدار الوطنية. تجاذبنا طرف الحديث، ماذا تستغل على ماذا الى اخره. فذكرت لهم عدة البروق، قلت انا احقق عدة البروق. فقال لي دخلت غابة. ايه فشعرت بان فعل الكتاب ليس سهلا.
نعم
نعم صعب. المهم حققت جزء العبادات منه كما ذكرنا في احدى الحلقات، وثم اكملته وطبعته في دار الغرب الاسلامي سنة 90 تقريبا. المهم فيها أحد الأساتذة في أم القرى اسمه الدكتور محمد الحبيب سجله كطرح الدكتوراه، وكان عند الماجستير هو يدرس في الجامعة، وقرأ في صحيفة المدينة أن هذا الكتاب في الطباعة سيخرج قريبا، والسعوديون يعني متشددون في هذه المسألة، إذا خرج الكتاب يلغى تسجيله
كرسالة
يعني. إيه كرسالة علمية.
نعم
خلاص نعم. فخشي أن تلغى رسالته، فاتصل بالدكتور محمد بلأجفان فشاوره في الموضوع، على أساس هل تعرف فلان؟ قال نعم دكتور محمد جرجفان عني. ويعني قال له هل يمكنه أن ينبه الطابع ناشر بأن يوقف الناشر حتى أناقش؟ فقال له ربما نعم، أنا أعطاه التليفون وأعطاه كذا. فسافر من مكة إلى تونس ومن تونس إلى ليبيا ومن ليبيا طرابلس طبعا، عن طرابلس إلى مثلثة. فجاءنا في مثلثة رحبنا به وقال لي القصة كاملة. قلت له يا أستاذ أنا أعلنت عن هذا عن تحقيق لهذا الكتاب في نشرة أخبار التراث العربي اللي كانت تصدرها الجامعة العربية، كانت تصدر في القاهرة هي، لكن لما صارت قصة السادات وزيارة إسرائيل وتغيرت الجامعة العربية قسمت بين عدة دول، فكان نصيب الكويت مسألة مجلة أخبار التراث العربي. فأنا يعني بعثت لهم، وكانت الله تخدم طلبة العلم خدمة كبيرة، بعثت لهم ونبهت على أني أحقق هذا الكتاب. قال لي قد قرأت هذا ولكن ما ظننت أن ليبيين يقدموا على تحقيق هذا الكتاب. قال لي صراحة في المربوعة تاعي. فالمهم حققناه، وبعد ذلك يعني قلت له أنا أكلم الناشر ولكني لا أتحكم فيه لأن الكتاب عنده. فكلم قلت له لما تكون في تونس أنت وتكون بجانب الناصر والحاج حبيب اللمسي حفظه الله تعالى، كلمني من هناك وانا نكلم الناشر. فكلمني وكلمت الناشر، قلت له انا لا مانع لدي من تأجيل اخراج الكتاب خدمة لهذا السيد الذي يعني تؤثر عليه اخراج الكتاب ان رأيتم ذلك. وانتهت مكالمتي مع اللمسي. ثم بعد ذلك كلمني هو الاستاذ فقال لي لم يستجب، قال لا خلاص لا استطيع ان اقف الكتاب. فخرج الكتاب لكنه غير الدكتور محمد حبيب. غير، كنت انا انوي تحقيق كتاب النكت والفروق لعبد الحق الصقلي، فاعطيته ما كنت جمعته، اعطيته اياه. قلت له اذا ما صار لكش من كتاب هذا فلا بالفعل اخذ به الدكتوراه، او على الاقل قسم منا تقريبا دكتوراه من
دللته على بديل يعني، وعنته في جمع على الاقل جزء
نعم
من
نعم نعم بالضبط. حتى الملاحظات العلمية التي كنت جمعتها اعطيتها اياه. نعم رجل يعني صديق، رجل طيب، ما زال تربطنا به العلاقة
على اتصال به
نعم الى حد ما. نعم
لكن هو الملفت النظر هذه الاستغراب اللي اكثر من مره تكون انا مثلا احد المشايخ في ليبيا مثلا يحقق مثل هذا الكتاب، هذا لا يدلك على ان الوضع في ليبيا كان يعني مهضوما الى درجه يعني من الناحيه العلميه اهمال كبير للدراسات الشرعيه والعلميه وهضم لحق العلماء، بل حتى يعني كان التيار عموما ضدهم، يعني ليس مرغوبا فيهم ولا كذلك انهم لا يرحب بهم في المواطن اللي هي في الدولة. فكيف كنت ترى هذا الامر؟ يعني
هو مسألة الوضع السابق في ليبيا يعني كان عدوا للعلم، هل لا شك ذلك، عدوا للعلم وللعلماء وللكتب بكل بمعنى الكلمة كلها. هذه قضية يعرفها الصغير والكبير، العالم والجاهل، فمعروفة يعني. ولذلك لا مكان لأحد من العلماء في هذه البلاد. ولذلك الذي حدث خلال نصف القرن الماضي حدث الآتي، يعني دور العلم شبه أقفلت والمكاتب أغلقت، تدخل المكتبة فلا تجد فيها إلا كتاب الأخضر وشروحه. هذه قضية معروفة يعني. نعم العلماء لا 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 لا, لا يباه لهم ولا يذكرون ولا يمكنون من أي شيء.
معارض الكتب كانت قليلة جدا.
نعم، وحتى عندما تحدث هو يعني صلحت قليلا في الآونة الأخيرة، لكن كانوا كلما يعني جاء معرض أعمل فيه مسألة إخراج الكتب الممنوعة بحجة كذا،
طويلة كانت.
أي قوائم، نعم، طويلة عريضة إلى آخره، فكانت المسألة بالطريقة هذه. فإذا فماذا حدث الليبيين؟ الليبيون انقسموا عدة أقسام، منهم من بقي على جهله، ومنهم من حاول بطرق كثيرة أن يتعلم في هذه الظروف الصعبة، وهذه تذكرنا بما كان عليه الأمر في شمال أفريقيا وبالذات في القيروان، عندما كانت الدولة العبيدية هي المسيطرة، فقد كان طلبة العلم يذهبون إلى مشايخ معينين خفية، حتى إن أحدهم يصل إلى الدرس وقد تبلل الكتاب وضاعت بعض أسطوره. هذا الذي حدث لبعض الليبيين، وهم قلة، تمكنوا من أن يتتلمذوا على بعض المشايخ داخل البلد، وفرقة أخرى ذهبت إلى الخارج فرت، وهؤلاء تعلموا في أماكن مختلطة ومختلفة، ثم بعد ذلك جاءوا إلى البلد يعني بعلوم أخرى. المسألة طويلة عريضة،
نعم، كانت لها تداعيات يعني، كانت هناك كمية،
لكن ماذا سيفعلون؟
نعم،
اضطرتهم الظروف إلى الخروج، نعم،
حالة الضوء،
ولذلك ليس لديهم إلا هذا الحل.
نعم،
فذهبوا هاربين، نعم، ودرسوا على مشايخ هنا وهناك، والمسألة طويلة كما ذكرنا، نعم. بقي ما لا أعرف، احنا تحدثنا عن بعض المشايخ في المغرب،
المشايخ، ولكن لأن بقي عندنا أقل من دقيقة في هذه الحلقة، ولعل يعني سؤال يحتاج إلى جواب سريع، اللي هو ما هو يعني أكثر الكتب مقرب إليك ومحبوب لديك، أكثرهم يعني تحب أن تراجعه وتحب أن تراه بين الفينة الأخرى يعني.
وهذا السؤال من أصعب الأسئلة.
نعم،
ليس سهلا. هو يعني الكتب أنت تعرفها يعني عند أحبابها هي محببة صحيح، لكن لا تستطيع أن تجعل المسألة محصورة في كتاب ما. لكن أنا عادة يعني أراجع كثيرا كتب الفقه، وبالذات كتب الفقه المالكي، فكلما خرج كتاب جديد كنا ننتظره بفارغ الصبر، كلما سارعنا إلى اقتنائه وإلى قراءته.
طيب، في آخر هذا اللقاء نشكرك شيخ حمزة أبو فارس على ما تفضلتم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم وأعماركم وعمركم، وبارك الله فيكم، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.